إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا مجلس خاص بفتاوى الحج أجيب فيه بتوفيق الله سبحانه على الأسئلة التي وردت حول فقه الحج، وأذكر بحكم يلزمنا لعله من الليلة، وهذا الحكم قد ترك أو نسي منذ القدم، منذ عصر التابعين، ولكن أحياه طلبة العلم وأخص منهم طلبة علم الحديث، نضر الله وجوههم وجعلنا وإياكم منهم. هذا الحكم مأخوذ مما ثبت في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هل هلال ذي الحجة وكان لأحدكم ذبيحة، في رواية إذا دخل ذي الحجة وكان لأحدكم ذبيحة وأراد أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من بشرته ولا من ظفره. هذا الحديث ورد في صحيح مسلم في بعض طرقه بسنده إلى عمرو بن مسلم بن عمار الليثي قال: كنا في الحمام قبيل عيد الأضحى فاطلع قوم، أي نظفوا أنفسهم وأخذوا من شرور أبدانهم، فسمعت رجلا يقول في الحمام: إن سعيد بن المسيب ينهى عن ذلك. قال عمرو: فلقيت سعيدا فسألته، فقال: يا ابن أخي، إن هذا الأمر قد نسي أو قد ترك، فمن أراد الأضحية فإذا هل هلال ذي الحجة، تراءى الناس هلال الحجة ويبدأ ذلك من الليل قبل النهار، فلا يجوز لمن أراد الأضحية أن يأخذ شيئا من شعر بدنه، سواء كان شعر رأس أم شارب أم عانة، ومن باب أولى ما نهى عنه الشرع من الأخذ من اللحية، ولا يجوز له أن يقلم أظافره، وفي رواية في الصحيح: ولا يأخذ شيئا من بشرته. وما معنى ذلك؟ أي الجلد المتسلخ لا يجوز له أن ينزعه وأن يأخذه، والواجب عليه أن يبقيه إلى أن يذبح ذبيحته، إلى أن يؤدي أضحيته. وجاءني سؤال في فقه الحج: هل هذا يشمل الحاج؟ الجواب: نعم، إن أراد أن يضحي، ولكن متى اعتمر في ذي الحجة فيأخذ من شعره تحللا من عمرته، لأن حلق الشعر على أرجح قولي العلماء هو نسك وليس بتحلل. أخذ الشعر حلقا أو تقصيرا نسك من أنساك العمرة أو الحج، وما عدا ذلك فلا يجوز للحاج أن يتنظف بحلق عانته أو نتف إبطه إن أدى عمرته في ذي الحجة، بخلاف ما لو أدى العمرة مثلا في ذي القعدة أو قبل ذلك، فيسن للحاج أن يتنظف وأن يغتسل، والتنظف في معنى الاغتسال، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمر زوجته أسماء بنت عميس أن تغتسل وكانت قد نفست، وصح عنه من حديث زيد بن ثابت أنه اغتسل قبل أن يهل بعمرته، والتنظف في معنى الاغتسال، لكن وقع ذلك في ذي الحجة فلا يأخذ الحاج شيئا إلا بالمقدار الذي أذن له الشرع فيه، هذا إذا أراد الأضحية، وأما إن لم يرد الأضحية فهو على الأصل على حد الأخذ. ومن أراد أن يضحي فالذي يمسك هو دون سائر أهل بيته، فإذا كانت المرأة هي التي تريد أن تضحي من بين أفراد الأسرة فالمرأة التي تمسك، وإن كان الولد الذي يريد أن يذبح الأضحية فالولد الذي يمسك، وإن كان رب الأسرة الذي يريد أن يضحي فهو الذي يمسك. وإن اجتمع في حق من أراد الأضحية مع الحج فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من شعره إلا شعر التحلل وهو نسك، وهو نسك من أنساك عمل من أعمال العمرة الحلق أو عمل من أعمال الحج وهكذا. من المسائل التي تشغل والتي وقع فيها خلاف لكثرة وقوعها لوجود أسباب الترفه في هذا الزمان وأدوات الانتقال وسرعة الانتقال، مسألة جاءني أكثر من سؤال وسأل عنها كثير من الأحبة من أكثر من بلد، وهي مسألة بات الكلام فيها مهما. المعتمر إذا أراد أن يحج تمتعا ثم أراد أن ينشئ سفرا بعد أخذه العمرة وأن يغادر الحرم إلى أهله أو إلى المدينة أو إلى جدة، يقيم هناك ينتظر الثامنة من ذي الحجة ليحرم بالحج، فهل إن عاد إلى مكة يحسب له الحج تمتعا أم مفردا؟ أي هل يشترط في من يريد الحج تمتعا بعد أخذه العمرة أن يبقى في الحرم أم يجوز له أن يغادره إلى الحل أو إلى غيره؟ مسألة وقع فيها خلاف والخلاف فيها كثير، والتطبيق لها قديما كان قليلا واليوم التطبيق كثير. يأتي الواحد في شوال يأخذ عمره ثم يرجع، ولا سيما من أهل الكويت أو وأهل الإمارات ممن يؤذن لهم بالسفر إلى مكة في أي وقت، أو بعض الناس يترفه ينتقل إلى المدينة أو إلى جدة ويبقى فيها حتى السابع، فهل إن رجع يرجع فيحج حجا مفردا أم يتمتع بالعمرة التي سبقت مع أنه غادر منطقة الحرم؟ المسألة فيها خلاف، والخلاف قديم والخلاف ثابت عند الأصحاب والتابعين فمن بعدهم من المحررين المحققين من العلماء. فمنهم من قال أن له التمتع، فربنا يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال وهذا أخذ العمرة فله أن يتمتع إلى الحج وليس عليه شيء زائد، ولم يذكر ربنا جل في علاه شيئا زائدا. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيتمتع ويذبح. وعلى هذا ابن عباس فيما قيل عنه، وهو المشهور من مذهب الحسن البصري، وبه جزم ابن حزم، وهو اختيار شيخنا الألباني رحمه الله، وذهب جماهير السلف والخلف، وهو مذهب عمر وابنه عبد الله وجمع من أصحاب رسول الله والتابعين، ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم، إلى أنه لا يكون متمتعا وإنما يحج مفردا في تفصيل يأتي. والمسألة الخلاف متى على غلا، فالخلاف العالي غال، ما دام أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد اختلفوا وبقي الخلاف مستمرا بين المحررين المحققين من العلماء، فمثل هذه المسائل ينظر إليها بعين فيها مهابة وبتأن وعدم تعجل في اختيار قوم ما لم يعتمد الإنسان على نص صحيح صريح خال من المعارض. والأمر ليس كذلك في مثل هذه المسألة. فمثلا ثبت بإسناد صحيح عند مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف، واللفظ لابن أبي شيبة، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع فليس بمتمتع، ذلك من أقام ولم يرجع. المتمتع الإيش؟ المقيم في منطقة الحرم ولم يرجع، وهذا مذهب أبيه عمر، من اعتمر ورجع فليس بمتمتع. قال ذلك من أقام ولم يرجع. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الكريم عن يزيد الفقير قال جاء نفر من أهل الكوفة فتمتعوا ويعتمروا ثم سافروا إلى المدينة ثم رجعوا بحج، فسئل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال إنهم متمتعون، فجعلهم متمتعين مع عودهم إلى مدينة. وهذا الأثر في إسناده عبد الكريم ابن أبي المخارق المخارق وهو ضعيف، ولكن صح عن الحسن البصري رحمه الله قال من اعتمر في أشهر الحج من عامه فهو متمتع. إذا جمعت بين حج وعمرة عن نفسك في عام واحد فأنت متمتع. يؤكد القول بالتمتع وأنه يجوز السفر أن سعيد بن المسيب قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتمرون في أشهر الحج ولم يحجوا ولا يذبحوا، فالذبح يكون إن رجعوا. ولذا وقع خلاف بين الفقهاء والعلماء، وجماهيرهم يفصلون، وهذا الذي اعتمده بعض المحققين كما كشيخين ابن باز بن عثيمين رحمه الله قالوا إن بقي مسافرا ولم يرجع إلى أهله، وإن أحدث سفرا إلى المدينة أو إلى جدة فهو ليس متمتع، وإن غادر الحرم. وأما إن رجع إلى أهله فإنه لا يجوز له أن يرجع إلا بأن يلبي من جديد وأن ينوي العمرة، والعمرة التي مضت لا يجوز له أن يتمتع بها إلى الحج، يحتاج إلى عمرة جديدة. والقلب يميل إلى هذا أنه ما لم يرجع إلى أهله ولو بقي مسافرا وأحدث سفرا في سفرته بأن يرجع إلى المدينة أو إلى جدة فيمكث هناك، فإن عاد فيبقى متمتعا ويبني حجه على العمرة التي سبقت، لأنه متى عاد إلى أهله فنص الآية وتتميم الآية فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. المهم أن لا يكون أهله حاضر المسجد الحرام، فالمكث بين الأهل في معنى من كان أهله حاضر المسجد الحرام. فإذا أحدث من اعتمر في مثل هذه الأيام أو قبلها سفرا إلى غير أهله فله أن يتمتع في عمرته ولا حرج عليه إن شاء الله تعالى. كان شيخنا الألباني رحمه الله يقول بناء على جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما أمر الصحابة الذين لم يسوقوا الهدي، أمرهم أن يعتمروا وأن يتحللوا، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحل، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحل كله، الحل كله. فكان شيخنا يقول لفظة الحل كله تشمل كل شيء وتشمل السفر، أن تحدث سفرا ولو إلى الصين، كان هكذا يقول الشيخ، حتى لو أردت أن ترجع إلى الصين ثم تعود في الثامن فلك ذلك. كان ذلك في العهد الأول غير متصور، أما الآن فالأمر متصور، أن تأخذ عمرة في شوال ثم ترجع إلى الصين، إلى الصين بحق وحقيقة، ثم تعود في الثامن وتحج وتكون معتمرا وتكون متمتعا. لكن الظاهر من سؤال الصحابة عن الحل كل عن الحل أي الحل، أن مرادهم التمتع بالزوجات. كانت الجاهلية تعظم أن يأتي الرجل أهله في الحج، حتى بقايا هذه الجاهلية ما زالت موجودة ولا سيما عند النساء. في بعض الحملات نسأل شيخي يا شيخ زوجي يريدني وأنا أخذت العمرة وأنتظر الحج ولا محرم بالحج بعد، فهل يجوز هذا العمل؟ نعم يجوز، ويحرم على المرأة أن تتمنع، والواجب عليها أن تلبي حاجة زوجها. فكانت العرب في الجاهلية يستعظمون ذلك، فلما سئل النبي عن أي حل قال الحل كله، فقال جابر كما في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم طويلة في صحيح مسلم، قال فانطلقنا إلى منى، أي في يوم التروية يوم الثامن، فانطلقنا إلى منى وأذكارنا تقطر منية، أي ونحن قريبو عهد بالتمتع بالزوجات. فالظاهر من الحل ليس العموم المطلق، وإنما العموم الذي يشمل التمتع بالزوجة، والله تعالى. أخ يقول هل التلبية هي النية، وهل يجوز أن نستفيد من ذلك أنه يجوز النطق بالنية ولو حج ولم ينوي نوعا من أنواع الحج، ماذا يفعل؟ مما ينبغي أن يعلم أن التلبية ليست يمنية، فالنية شيء غير التلبية، ولا يجوز لأحد أن يستدل بالجهر بالتلبية على جواز الجهر بالنية. وإذا كان لابد من المقايسة والمماثلة، فالتلبية شبيهة بتكبيرة الإحرام، شبيهة بالتكبير، لما تقول لبيك اللهم لبيك فكأنك تقول الله أكبر في الصلاة. وأما العبرة بما في قلبك، يدل على ذلك عشرات الصور، منها رجل نوى في قلبه أن يحج عن أمه، ولما وصل الميقات قال لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها للحج، ولم يجري على لسانه ذكر لأمه، ونيته في قلبه أن تكون الحجة عن أمه، فعمن وقعت الحجة؟ عن أمه. لماذا؟ لأن العبرة بما في قلبه، لأن العبرة بالنية التي عقد القلب عليها. فإذا التلبية ليست نية، وإنما التلبية من أركان الحج، والواجب على الحاج أو المعتمر أن يحدثها من الميقات. فالتلبية من حيث الحكم ركن، ولكن ركن متعلق بشرط، ركن متعلق بواجب، فالتلبية ركن، وأن يوقعها الحاج أو المعتمر من الميقات واجب. فإذا أوقعها بعد تجاوز الميقات صح الحج وصحة العمرة مع فوات الواجب، مع فوات الواجب. وتعلق النية بالحج تعلق ضعيف، ولذا من لم يسق الهدي نوى أن يحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا حجه. وحج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا لأنه ساق الهدي، وأمر من لم يسق الهدي أن يتمتع. ولذا يجوز للحاج إن أبهم الحج فقال لبيك اللهم بحج أو بعمرة ولم يدري أي الأنواع لجهله، فلا بد أن يعينه، ولو وقع تعيينه بعد تجاوز الميقات فلا حرج في ذلك، لكن لا بد من النطق بالتلبية، ومن شرط وواجب أن يكون ذلك في الميقات. لو تجاوز ولبى ولم يدري، حكى بعض أهل العلم كالكرماني الإجماع على أن الحج صحيح، لكن هل يفصل نوع الحج ما تلبس به أم أن الأمر يعود إليه؟ فهذا الذي وقع في الخلاف. فقال الشافعي رحمه الله لا بد أن يفصل الحاج فينوي ويحدد أي أنواع الحج. وبعضهم قال إذا تلبس أول قدومه بالطواف أكملها، أكمل العمرة ثم تمتع، وهذا هو الصواب. فإذا طاف أو أتى بالعمرة ولم يحدد نوع الحج يعلم ويقال له ما أمر به صلى الله عليه وسلم، تحلل من عمرتك وانتظر اليوم الثامن، ثم بعد اليوم الثامن ايش تعمل؟ تلوي بالحج وتخرج. لو جاء رجل متأخرا فسأل وهو واقف بعرفة ولم يسبق له أن حج، ماذا نقول له؟ انوي حج مفرد. لو أن امرأة سألت فقالت كنت حائضا وما أمكنني أن أعتمر، نقول لها انوي القارن، وهكذا. فنلاحظ حال كل حاج ونرشده إلى الأتم والأهم فالمهم. فإن لم يكن أمامنا إلا أن نقول الإفراد فنقول بالإفراد. ولذا قال العلماء من نذر أن يحج أو نوى أن يحج حج تطوع أو نوى أن يحج عن غيره ولم يحج هو حجة الإسلام فحجته استحسانا تقلب إلى حجة الإسلام وإن كانت نيته عن غيره أو حجة نذر أو حجة تطوع، لأن الحج عن الغير لا يقبل إلا بعد أن يحج الإنسان عن نفسه. لبيك اللهم عن شبرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال أخذ يوم قريب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم لبي أو حج عن شهوتك. فمن نوى أن يحج عن غيره أو أن يحج حجة تطوع أو أن يحج حج نذر ولم يؤدي حجة الإسلام، فلضعف تعلق النية بالحج فإن الحجة تنقلب إلى حجة الإسلام، ولضعف تعلق النية بالحج من أبطل حجته فلا يجوز له إلا أن يبقى فيها، وعليه الحج من قابل. ولذا اثنان من الأصحاب والقصتان صحيحتان، بل كلاهما في الصحيح، أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب، كل منهما لما نوى الحج فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يحدد نوع الحج الذي حجه، فأرشد النبي عليا أن يجعل حجه قارنا لأنه ساق الهدي، وأن يجعل حج أبا موسى حج أبي موسى الأشعري متمتعا لأنه لم يسق الهدي. إذا لو واحد سأل فقال: يا شيخ أنا ما نويت، أنا قلت ونويت في قلبي أحج مثل ما يحج المرشد وما حدد، نعلمه الصلاة، أدى الركن وأدى الواجب إذ أهل ونطق في المكان المطلوب، ثم بعد ذلك لو قال لبيك اللهم بحج نقول له: لا، اجعلها عمرة وتمتع، ثم في الثامن ايش تعمل؟ الثامن تلبي بالحج. والقاعدة عند العلماء أنه يجوز الانتقال من الأقل إلى الأكثر أو من الأضعف إلى الأقوى، فمن نوى حجا فصرفه إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج فنقل نيته من الأضعف إلى الأقوى، بخلاف من نوى الحج فصرف نيته من الحج إلى العمرة ليتخلص من النية فاعتمر ولم يحج، فهذه حيلة ممنوعة لأنها انتقال من الأقوى إلى الأضعف، يجوز الانتقال من الأضعف إلى الأقوى، لما ثبت في مسند أحمد أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نويت بالاعتكاف في المسجد الأقصى، المسجد الأقصى بعيد عن المدينة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتكف هنا، اعتكف في المسجد النبوي، يعني أيهما الأفضل، المسجد النبوي ولا المسجد الأقصى؟ المسجد النبوي. فمن نوى الاعتكاف في المسجد النبوي ليس له أن يعتكف في المسجد الأقصى، ومن نوى الاعتكاف في المسجد الأقصى يجزئه لو اعتكف في المسجد النبوي، من نوى الاعتكاف في المسجد النبوي يجزئه لو اعتكف في المسجد الحرام، لكن من نوى أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه أن يعتكف في المسجد النبوي، فأن تتحول من الأقوى للأضعف جائز. ولذا النية إذا بقيت في هذا الحال فلا أرى حرجا إن شاء الله تعالى. رجل نوى التمتع وعند الميقات قال لبيك اللهم عمرة، ثم بعد أن أنهى العمرة بدأ له أن لا يخرج، إيش ظهر لنا من خلال التقرير السابق؟ ليس له ذلك. رجل قال لبيك اللهم بعمرة وحج، ثم أراد أن يجعل تحلله من العمرة سببا للخلاص من الحج، فانتقل من الأقوى إلى الأضعف، ليس له ذلك. لكن لو قال لبيك اللهم بحج، فعلم أن النبي أمر بالتمتع وأمر من لم يتق الهدي أن يتمتع، فقلب عمرته لحجه، قلب قوله لبيك اللهم بحج إلى أن يأخذ عمره ثم ينتظر ويتمتع بها الحج، فهذا انتقال من الأقوى للأضعف، هذا جائز. أما يقول لبيك اللهم بحج وعمره ثم يتخلص من هذه التلبية بأن يقتصر على العمرة ويجعلها سببا لعدم الحج، فهذا أمر ممنوع وليس بمشروع. وقد أوجب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا على من شرع في عمرة أو في حج أن يتم ذلك، لقول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. هذه قراءة حفص عن عاصم، وقد قرأ ورش، وقراءة سبعية متواترة وأتم الحج والعمرة بالرفع لله. وحتى مع هذه القراءة فإن جماهير أهل العلم يوجبون على من شرع في الحج لا يجوز له أن يلغيها بما هو أضعف منها، لكن تعلق النية بالحج ضعيف فيجوز التحول من الأضعف للأقوى للعكس. أخ يسأل يقول ما المقصود بمشروعية الجار في النية في الحج؟ هل المقصود قول الحاج نويت أن أحج أم قوله لبيك اللهم حجا؟ لا، ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح لبيك اللهم عمرة وحجا، اللهم هذه حجة متقبلة، اللهم لا رياء فيها ولا سمعة. أما النية تبقى في القلب كما قلنا، النية في كل العبادات. النية معناها في اللغة القصد، والمراد قصد القلب، فالنية لا يشرع أن يتلفظ بها لا في عمرة ولا في حج، وإنما قول الحاج برفع الصوت بالتلبية هذه ليست هي النية. أخ يقول ما الفرق بين الحج الباطل والحج الفاسد؟ العلماء يفرقون بين الحج الباطل والحج الفاسد بقولهم أن الحج الباطل يكون عند ارتداد الحاج والعياذ بالله، والحج الفاسد يكون إذا جامع رجل أهله بوطء فيه علاج قبل التحلل الأول، قبل التحلل الأول. ولذا يشترط العلماء في الحج الفاسد شرطين: أولا أن يكون في الفرج الوضع، ثانيا أن يكون قبل التحلل الأول. أما الباطل من ارتد بطل حجه، ووقع خلاف بين العلماء رجل حج ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام، فهل رجوعه إلى الإسلام يبقى حجه الأول صحيحا أم أنه يحتاج إلى حج جديد؟ اختلفوا، وخلافهم مبني على آيتين. الأولى في الزمر، عند قوله سبحانه وتعالى: ولقد أوحي إليك لئن أشركت ليحبطن عملك، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فمتى علق الله تعالى حبط العمل على الشرك؟ متى وقعت الردة؟ متى وقع الشرك؟ فحينئذ يحبط العمل. وعلى هذا التوجيه من حج فارتد ثم عاد فقد بطل حجه واحتاج إلى حج آخر. وذهب الجماهير وهو قول المحققين من العلماء إلى أن الحاج يبطل حجه إن مات على الردة، وأما إن رجع قبل موته فذمته تبرأ. واستدلوا بقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه، قال فيمت وهو كافر، فعلق الأمر على إيش؟ على الموت. فإذا رجع إلى الإسلام فلا يجب عليه أن يحج من جديد. ماذا على من أفسد حجه؟ على من أفسد حجه أشياء بوضع قبل التحلل الأول: أولا عليه الإثم، وثانيا فسد نسكه، وثالثا أنه يجب عليه أن يمضي فيه، ورابعا يجب عليه أن يقضيه، وخامسا يجب عليه بدنه. متى تذبح البدنه؟ تذبح عند القضاء، عندما يقضي الحج يذبح البدنه. مجموعه من الاسئله جاءت حول افضل الحج. قالوا: ما هو افضل الحج؟ افضل انواع الحج: من ساق الهدي فيحج قارنا، والعجيب أني شهدت مجلسا فيه بعض طلبة العلم يقولون أن جل الأنعام تأتي من الشام، فأهل الشام قارنون، وهذا ليس بصحيح. من أراد أن يكون قارنا فعليه أن يسوق الهدي بنفسه، لا أن يوكل التجار في سوقون الهدي سياقا عاما. فنجعل جميع الشياه التي تأتي من تركيا وبلاد الشام إلى الحجاز كأنها مع الحجيج، بل يسن له أن يقلدها وأن يشعرها، أن يعلمها، أن يأخذ شيئا من دمها وأن يعلمها. والإشعار ليس بمثلة كما قال بعض الكوفيين، ومن السنة أن يجللها. وكان الناس قديما يكسون الكعبة بما يجللون به أنعامهم. اليوم لا يسوق الناس الهدي، فاليوم أحسن أنواع الحج تمتع. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أمرهم أن يتمتعوا. ثبت عند الترمذي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل أنواع الحج فقال صلى الله عليه وسلم: العج السج. أفضل أنواع الحج العج الثلج، العج الذي يرفع الإنسان صوته بالتلبية، والثلج الذي يكون فيه إسالة الدماء. فهذا أفضل أنواع الحج. لذا كان الصحابة يصرخون وتبح أصواتهم بسبب رفعها بالتلبية. وثبت في أحاديث كثيرة فضل عظيم التلبية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ملب يلبي إلا بشر. قالوا: بما يا رسول الله؟ الجنة؟ قال: نعم، أن تقول لبيك اللهم لبيك والملائكة تبشرك بالجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يلبي إلا لبى من على يمينه ومن عن شماله من شجر أو حجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، حتى تنقطع الأرض على اليمين وعلى الشمال. وأيضا في حديث جابر عند أحمد وابن ماجه: ما من محرم يضحي لله يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت وذنوبه كيوم ولدته أمه. بل ثبت عند سعيد بن منصور عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول: التلبية زينة الحج. التلبية زينة الحج. كيف تضبط التلبية وما معنى التلبية؟ التلبية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله الحجيج اليوم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، أو لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك؟ لبى المكان أي أقام فيه وعاوده المرة تلو المرة. ومرأة لبة أي تحب أولادها. والإلباب في اللغة القرب من الاقتراب. فالحاج لما يقول لبيك اللهم لبيك يعاهد ربه أن يقيم على العبادة وأن يزيد من القربى وأن يزيد من فعل ما يقرب من الله عز وجل. لبيك اللهم لبيك، لك ذلك يا رب المرة تلو الأخرى. قال أحمد كما في المغني، قال: إن بكسر الهمزة، إن الحمد والنعمة لك. ومنهم من قال لبيك اللهم لبيك أن الحمد والنعمة لك. سبب التلبية أنك يا رب أنت المحمود، هذا على فتح الهمزة، وعلى كسرها إن الحمد، وهذا هو المشهور والصحيح، إن الحمد والنعمة لك، فأنت يا رب المحمود. والحمد الثناء على الله عز وجل بجميل صفاته. ثم التلبية من خير الكلام، تجمع بين الحمد وبين توحيد الله لا شريك لك. وعند ابن ماجه من حديث ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء الحمد لله، وخير الذكر لا إله إلا الله. الدعاء قسمان: دعاء ثناء ودعاء مسألة. ودعاء الثناء خير من دعاء المسألة. دعاء المسألة تقول: يا رب أعطني، ارزقني، علمني، أدخلني الجنة. ودعاء الثناء أن تقول: سبحان الله، الحمد لله، فدعاء الثناء خير دعاء المسألة، وخير دعاء الثناء الحمد. ولذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو أعلم بشيء قدير. جمع بين التهليل، بين خير الذكر وبين خير الدعاء. فخير الكلام ما يجمع فيه بين خير الدعاء وخير الذكر. فالحمد لله والنعمة لله، يستشعر الحاج أن ما به من نعمة فمن الله، وشعار الحاج أن يوحد الله وأن يعظم ما عظمه الله وأن يحقر ما حقره الله، وشعار الحاج أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر عبادة يكثر فيها التوحيد والاتباع عبادة الحج، فهي تطبيق ضمني عملي للشهادتين. وأطول العبادات عبادة الحج، ولذا الحج مرة واحدة في العمر الواجب. فالحج ركن، والصلوات كلها من أن تبلغ إلى أن تموت ركن. وللحج أثر عظيم على الإنسان، فأفضله العج الثج الذي يقع فيه إثالة الدماء ورفع الصوت بالإهلال بالإحرام. مجموعة من الأسئلة جاءت: رجل تذكر وهو يطوف أنه على غير وضوء، ما حكم من انتقض وضوءه أثناء الطواف وإن كان في ازدحام شديد ويعثر عليه الخروج منه؟ أفيدونا بارك الله فيكم. ماذا تصنع المرأة التي جاءها الحيض وهي متلبسة بالحج ولا تستطيع أن تتأخر عن حملة الحج ولا تملك ما يمكنها من التأخر عن القافلة من مصاريف سفر ومبيت وغيرها؟ وقع خلاف شديد بين الفقهاء في حكم الطهارة للطائف بالبيت، وقد بحث المسألة بحثا جليلا وبسط الأقوال وطول في التدليل عليها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، والوقت ضيق في سرد الأقوال وذكر الأدلة، ولكن الذي خلص إليه وهو مذهب شيخه وهو الذي يفتي به بعض فقهاء الوقت أن الطهارة للطائف بالبيت واجبة وليست شرط صحة. ولذا لو أن رجلا تذكر بعد رجوعه من الحج أنه طاف طواف الإفاضة مثلا وهو على غير وضوء، بل قد سئلت أن رجلا بعد قفوله من الحج تذكر أنه طاف طواف الإفاضة وهو جنب، احتلم وقال اغتسل ونسي الاغتسال وما تذكر إلا عند الرجوع مثلا. فإذا قلنا إن الطهارة للطائف شرط لصحة الطواف أبطلنا حجه، وإن قلنا إن الطهارة شرط وجوب أسمناه ونرفع عنه الإثم بالنسيان إن كان ناسيا، واعتددنا بطوافه، وقلنا بأن حجه صحيح. بعد ذكر هذا الأصل الذي يجمع الأجوبة على الأسئلة السابقة، من أحدث وهو يطوف فالواجب عليه أن يتوضأ ثم يعود ويبني على ما مضى. مثلا أتم ثلاثة أشواط، انتقض وضوءه في الشوط الرابع، يرجع فيبدأ من بداية الشوط الرابع. وجماهير أهل العلم يقولون ما لم يطل الفصل، والوضوء لمن كان في صحن الكعبة سهل إن ذهب إلى زمزم، أمره سهل، يمكن إنسان يتوضأ بمثل هذا الكأس من الماء. وأما إن خرج وطال الفصل طويلا فيحتاج أن يعود من جديد. الحج مدرسة تعلم الإنسان كيف يتكيف مع ما يطرأ إليه من أمور، تعلم الإنسان الصبر والحلم. أما المرأة التي لها رفقة وفجأها الحيض قبل طواف الإفاضة فينبغي لها أن تحتاط وأن تتعاطى الحبوب التي ترفع الحيض، وقد رخص عطاء بن أبي رباح، وكان عطاء إذا كان في الموسم فلا يجيب أحد من الصحابة عن الحج ويحيلون على عطاء في الإجابة، فرخص عطاء كما في مصنف عبد الرزاق للمرأة أن تشرب نقيع الأراك، نقيع السواك، حتى يحبث الحج. فإن فاجأها فتعاطت ما يمنع نزول الحيض وتأكد لها رفعه فعادت طاهرة وتطوف بعد الاغتسال. وأما إن لم يرتفع الحيض أو إن لم تتعاطى هذه الأسباب لمرض أو لكون المرأة غير متزوجة، وبعضهم يقول أن هذه الحبوب قد تسبب العقم فلا ينصح غير متزوجات بها، فإن كان بإمكانها العود فترجع وتذهب وتغادر مع رفقتها ومتى طهرت تعود، متى طهرت تعود ومعها باقي ذي الحجة. ومنهم من قال حتى لو زاد الأمر عن ذي الحجة كان تلد تكون نفساء، فمتى طهرت ترجع وتطوف طواف الإفاضة وتم حجها. وهذا أمر ممكن في حق أصحاب اليسار وفي حق من يتمكنون من الذهاب إلى تلك الديار في أي وقت من الأوقات. وإن كان الأمر عسرا كما كان الأمر سابقا فقد أفتى شيخ الإسلام وخالف علماء زمانه، ولاقى الأذى الشديد منهم، بل كفره بعضهم بسبب حديثه. قال: تتنظف وتحتشي وتشتد وتطوف على حالها، إن كان لا يمكنها إلا ذلك، لأن الأوامر الشرعية كلها معلقة بالاستطاعة، وهذه المرأة لا تستطيع إلا ذلك. تخيل امرأة جاءت من الهند أو من الصين في زمن شيخ الإسلام، فيقول لها الفقيه كما كان يقول فقهاء زمانه: حجك باطل وتعيدين العام القادم. كان شيخ الإسلام يقول يدخل الحج القادم وهي لم تصل إلى بلادها بعد، كيف تعود العام القادم؟ فتبرهن بقوة عند شيخ الإسلام، ودافع ابن القيم دفاعا مستميتا، فنوع الأقوال وفصلها ودلل عليها وجعلها ثمانية في كتابه الإعلام، وقرر أن الطهارة للطائف واجبة وليست شرطا، فمن طاف وهو ليس على طهارة صح طوافه، وبالتالي صح حجه. وهذا القول يستقيم عند الضرورة فحسب، وأما مع إمكانية الرجوع فلا يجوز ذلك. وعلي أجيب على سؤال جاءني الآن، وهو أيضا كان في الحسبان ولكن ضاق الوقت: امرأة محرمة أصابها الحيض قبل دخول مكة، فهل لها أن تسعى ثم إذا طهرت تطوف بالبيت؟ لا، المرأة إذا ما استطاعت تأتي بالعمرة بسبب الطواف، كما حصل مع عائشة، فعائشة حجت قارنة ولم تأتي بالعمرة كسائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنا فستي، ما يبكيك؟ قالت: يرجع الناس بحج وعمرة، وأرجع بحج دون عمرة. فبعد أن طهرت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يذهب بها إلى التنعيم وتأتي بعمرة من هناك. لقد أفتيتم سابقا أن من أرغم على لبس على خلع ملابس الإحرام ليس عليه شيء، والله يقول: فإن أحصرتم فما استيسر من هذا. المحصر الذي لا يستطيع الإكمال، هذا عليه هذا. أما هذا الإحصار ليس إحصارا كليا، ولذا يعجبني فتوى الشيخ العثيمين رحمه الله للطيارين: طيار لا يمكن أن يلبس ملابس الإحرام وهو في الطائر، لابد ينزل المطار وتجاوز الميقات وهو إيش؟ وهو يلبس لباس العمل. قال: إذا كان مضطرا ثم بمجرد استطاعته يخلع المخيط ويلبس ملابس الإحرام، فهذا القدر بعد أن لبى من المكان من المعفو عنه. هذا القدر المضطر إليه هو من المعفو عنه. إذا أنا أقول الإنسان إذا اضطر ولا يمكن أن يمر إلا وهو يلبس المخيط حتى يتمكن من العمرة، ويقع هذا في بعض الملابسات وفي بعض الصور وفي صور ضيقة، ولكن يكثر السؤال عنه. إذا اضطر الإنسان لمثل هذا ثم بمجرد أن تجاوز خلع المخيطة ولبس الإحرام لا رشية عليه، وهو ليس بالمحصر. المحصر الذي تريد الآية الذي لا يستطيع الإكمال، وهذا المحصر إذا كان قد اشترط لا شيء عليه. إن قال لما نوى ولبى، إن قال لما لبى، إن قال اللهم محلي حيث حبستني فلا شيء عليه، وخرج من الآية بنص السنة. وكذلك هذا الإنسان بمجرد أن يتمكن من لبس المخيط فلا أرى شيئا، لكن إن استرسل وتجاوز وبقي لابسا للمخيط وهو يستطيع أن يخلعه فوجب عليه، إن استرسل وطول وبقي مستصحبا حاله في لباس المخيط ولم يتخلص منه فالواجب عليه الدم. يمكن أن يلجأ هذا النوع من الناس إلى حيلة شرعية، يلبس ملابس الإحرام ثم يلبس عباءة بيضاء وفق ملابس الإحرام، ولا يلبس شيئا يحيط بعضوه، يعني لا يدخل اليدين في الأكمام، لا يدخل اليدين في الأكمام، وإنما يجعل العباءة على كتفيه ويغطي من خلالها ملابس الإحرام، فإن صح له ذلك فلا شيء عليه، وهذا أحب إلي من أن يلبس المخيط. ولكن إن لبس المخيط مضطرا فبناء على ما تعلمناه في علم أصول الفقه من قول الجماهير عند الإكراه بعموم المقتضي، قلنا إيش عموم؟ رفع الإسم ورفعت المؤاخذة، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما ستكره عليه. الحديث ليس على ظاهره، لماذا ليس على ظاهره؟ رفع عن أمة الخطأ، الأمة تخطئ، ورفع عن أمة النسيان، الأمة تنسى، ورفع عن أمتي ما استكره علي، الأمة تكره. وكلام الشرع مصون عن العبث، فلا بد أن يقدر شيء محذوف، وهذا الذي يسميه الأصوليون هل نقدر شيئا يسيرا أم نعمم التقدير. فذهب جماهير الأصوليين والمحققون منهم إلى عموم التقدير، قال ليس شيئا أو لم شيء. ما معنى ذلك؟ رفع عن أمتي الإثم ورفع عن أمتي المؤاخذة، لا تؤاخذ، الوزر مرفوع بالإكراه أو النسيان والمؤاخذة مرفوعة. يعني رجل يصلي، هو في الصلاة يسمع زوجته تصيح وتصرخ وتفقد شيئا تبحث عنه وتسأل الأولاد، وهو يصلي وهو يعرف مكان الشيء الذي تبحث عنه الزوجة فأخبرها بالمكان وهو في الصلاة فنطق ناسيا، قال في الخزانة مثلا فوق الخزانة وهو يصل ناسيا، ماذا عليه؟ النبي يقول رفع عن أمتي الخطأ، هذا قالت الخطأ. الإسم مرفوع عند جميع العلماء، لكن ماذا يفعل هذا الرجل؟ يتمم صلاته أم أن صلاته بطلت؟ فمن قال بعموم المقتضي قال ليس الإثم أولى من المؤاخذة فصلاته صحيحة والإثم مرفوع عنه. ومنهم من قال بالخصوص، قالوا فقط الإثم يرفع ويعيد الصلاة. الجماهير قالوا كل شيء مرفوع عنه، ولذا الحاج متى ألجئ وأكره على أن يلمس المخيط بشيء ليس تحت إرادته، أجبر جبرا وما استرسل، مجرد ما أن غاب عن الأبصار فرجع فخلع المخيط ولبس الإحرام، رفع عنه الإثم ورفعت عنه المؤاخذة. إيش عن مؤاخذة؟ يعني لا شيء عليه، يعني أمره صحيحة. لكن لو استرسل غاب عن البصر، قال أخشى أن يروني، فاسترسل ومشى فأبعد. طيب واحد يقول أنا تجاوزت التفتيش الأول وأمامي تفتيش آخر، ارجع البس المخيط، ثم متى رأيت النقطة الأخرى ارجع البس، اخلع ثم البس، فإذا بقيت استرسلت، فإن استرسلت فعليك الكفارة، إن استرسلت عليك الفدية، عليك ما ورد الشرع فيه من إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وأما إن كنت مضطرا مكرها فلا شيء عليك إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا المقدار، وموعدنا إن شاء الله السبت القادم وهو المجلس الأخير في فقه الحج، وأسأل الله أن يسر لي ولكم الحج، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.